الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بعض الآيات التي تتحدث عن التقوى، الآيات كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني حكم الله في هذا الموضوع معروف، يعني أنت مأمور أن تغض بصرك، هذا حكم الله. فإن غضضت بصرك يجعل الله لك فرقانا. كيف؟ كيف العلاقة بين غض البصر مثلا وبين الفرقان الذي وعد الله به المؤمن؟ إنك إن غضضت بصرك عن محارم الله وكنت عبدا لله في هذا الأمر وأطعته تشعر أنك من الله قريب. هذا القرب الإلهي يورثك نورا يلقى في قلبك. ثمن طاعة الله عز وجل نور يقذفه الله في القلب، وهذا النور الذي يقذفه في قلبك تكشف به الحقائق، تكشف به الخير من الشر، تكشف به الحق من الباطل، تكشف به ما يصح وما لا يصح. يعني أنت حينما أطعت الله عز وجل كان ثمن هذه الطاعة أن ألقى الله في قلبك نورا، أسعدك هذا النور وجعل قلبك مبصرا، لأن الله عز وجل يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إن تتقوا عذابه بطاعته، يعني أدق معنى للتقوى تتقي عذابه بطاعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوا عذاب ربكم لأنه عذاب بالعدل وبالحق. اتقوا ربكم أي اتقوا عذاب ربكم عن طريق اتباع منهجه، يعني لا ملجأ من الله إلا إليه. أم رحيمة ولكنها يعني شديدة في الوقت نفسه، فابنها لا يتقي غضبها وعقابها إلا بطاعتها. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني العبادة طريق النجاة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لا تتقون عذاب النار، لا تتقون عذاب الخزي والعار، لا تتقون السيئات في الدنيا، لا تتقون المصائب، لا تتقون سخط الله إلا بطاعته. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة طريق التقوى، والتقوى هي النجاة، والتقوى من الوقاية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة، في العقاب، في العقاب حياة للنفس. أولا إذا عاقبنا المذنب ردعنا بقية الناس عن الوقوع في هذا الذنب، فكأنهم في حياة. إذن إذا عاقبتم المذنب فهذا وقاية للمجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إذا صامت جوارحكم عن المعاصي وصمتم عن الطعام والشراب تقربا إلى الله عز وجل، لعل هذا العمل يكسبكم هذا الإقبال على الله عز وجل، وفي هذا الإقبال تحصل النجاة من عذابه. هذا معنى قوله تعالى لعلكم تتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله في تجارته يجعل الله له مخرجا من الأزمات التي تطحن التجار أحيانا. هؤلاء الذين يخالفون أوامر الشرع في البيع والشراء وفي العلاقة بالناس، هؤلاء يقعون في شر أعمالهم، لكن الذي يتق الله في تجارته يجعل الله له مخرجا من كل ضيق في عمله. والذي يتق الله في زواجه فيختار المرأة الصالحة لا الحسناء في المنبت السوء، يختار المرأة الصالحة ولو كانت أقل حسنا من امرأة أخرى في منبت السوء. هذا الذي اتقى الله في زواجه سيقيه الله من الحالات المدمرة التي تلاحق الأزواج غير المؤمنين الذين أرادوا من الزواج المتعة فقط ولم يعبأوا بشرع الله ولا بحلاله ولا بحرامه. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى أن تتقي عذاب الله بطاعته، أن تتقي عذاب الله بطاعته. أما هي الطاعة درجات، هذا الذي ترك الكبائر هي درجة، هذا الذي لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر هذه درجة، في إنسان يترك الكبائر والصغائر، في إنسان يترك الكبائر والصغائر والخواطر، في إنسان يتقي الكبائر والصغائر والخواطر وما سوى الله. فالتقوى درجات، والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، كلما ارتفع مستواك في الإيمان يرتفع مستواك في التقوى، والتقوى هي طاعة الله. حركاتك وسكناتك، في تحركاتك، في نزهاتك، في أوقات لهوك، في عملك، كلما ارتفع مستوى المؤمن ضاقت أو دقت الجزئيات التي يتقي الله فيها. كلما ارتفع مستوى المؤمن دقت الجزئيات التي يتقي الله فيها. لذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. ربما كانت هذه عند زيد حسنة وعند عبيد سيئة. الأوامر لها مستويات. شيء آخر متعلق بالتقوى وهو الشيء المهم جدا قبل أن تمضي الدقائق، كيف يطيع الله ربه؟ هذا كلام دقيق وسؤال خطير. لماذا زيد يطيع وعبيد لا يطيع؟ قد يجتمع إنسانان في مجلس يتلى أمر الله في موضوع ما، لماذا يطيع فلان ولا يطيع فلان؟ سؤال. الجواب إنك لن تطيع إلا إذا عرفت من هو الآمر. من هو الآمر؟ يعني أنت في الخدمة الإلزامية ومقدم على عيد وتطمح بإجازة تمضي العيد بين أهلك، جاءتك ورقة مكتوب عليها لا تغادر السكنة، ابقى في السكنة، التوقيع صديقك فلان. لا تعبأ بهذا الأمر. لو أن الموقع فلان متقدم عليك في الدورة له سلطة، صح. فلان يحمل هذه الرتبة أعلى، كلما ارتفع مستوى الآمر عظم عندك الأمر. فإذا رأيت ورقة كتب عليها لا تغادر أسلكنا التوقيع قائد الوحدة، وتعلم علم اليقين أن في المغادرة سجنا وتأخيرا في إنهاء الدورة، واو عندئذ تنفذ الأمر. إنك لن تنفذ الأمر إلا إذا عرفت من هو الآمر، وما حجم هذا الآمر، وما عنده من عقاب، وما عنده من ثواب. إذا عرفت بالضبط من الآمر وما حجمه وما رتبته وما العقاب الذي بإمكانه أن يوقعه بك وما الثواب الذي بإمكانه أن ينقله إليك، عندئذ تطيعه. لذلك لماذا لا يطيع الناس ربهم؟ لأنهم لا يعرفونه. والله لو عرفوك يا رب لأطاعوك، لكنهم ما عرفوك يا رب، ما عرفوا ماذا يعني مخالفة أمرك، ما عرفوا ماذا تعني طاعتك. تعني طاعتك سعادة الدنيا والآخرة، تعني طاعتك التوفيق في كل شيء، تعني طاعتك يا رب أن يسعد هذا الإنسان بها سعادة لا توصف. يعني يجب أن تقول إذا كنت مطيعا لله حقا، والله ليس في الأرض من هو أسعد مني. في أي ظرف، في أي مكان، في أي زمان، لأن الخير كله في طاعة الله والشر كله في معصيته. ولو رأيت إنسانا واحدا يعصي الله وهو سعيد فهذه الآية ليست من كتاب الله وحاشا لله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الشيء المهم أنك لن تطيع الله إلا إذا عرفته، ولن تطيعه أيضا إلا إذا عرفت أمره. إذن من أجل أن تطيعه، من أجل أن تتقي الله، أي أن تتقي عقابه بطاعته، يجب أن تعرفه أولا، ويجب أن تعرف أمره ثانيا. ربما تعرفه إذا فكرت في خلق السماوات والأرض، أو تعلمت من أولي العلم عنه الشيء الكثير. إما أن تفكر، وإما أن تستمع، إما أن تدرس، وإما أن تتأمل. لا بد من أن تلقي السمع، ولا بد من أن تعقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، موضوع معرفة الله شيء مصيري، ما لنا خيار فيه. يعني فلان يحمل دكتوراه مثلا، متى أخذها؟ أخذها وهو نائم؟ أخذها بالتمني؟ أخذها بالطموح؟ أم أخذها بالكد والعمل؟ أخذها في سنوات سبع؟ هذا سؤال خطير. أنت مؤمن؟ يقول لك نعم والحمد لله. أقول له متى آمنت؟ أي وقت خصصته كي تؤمن؟ متى عرفت الله؟ كم كتاب قرأت؟ كم مجلس علم حضرت؟ مع كم عالم التقيت؟ متى عرفت الله عز وجل؟ لا يمكن أن تأخذ شهادة من أهل الأرض إلا بجهد جهيد وبعرق شديد وبوقت مديد. أما أن تعرف الله بلا جهد وبلا وقت وبلا تعب وبلا نصب وبلا جلوس على ركبتيك في المساجد وبلا قراءة طويلة وبلا سؤال عريض، لا تعرف الله. إذا لم تكن تعرفه لن تطيعه. لا تعبأ بأمره، بيقول لك حط الخرج، لا تدقق من هون ليوم الله بيفرج. الله مثل هالناس يا أخي، أنا مثل هالناس، حط رأسك بين رؤوس يا أقطع الرؤوس. هذا كلام العوام، هذا كلام الجهل، كلام فاضح. أنت الآن في الحياة الدنيا أمامك موت، وهذا الموت شيء مخيف. من كل شيء إلى لا شيء، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. يعني أنا قلت مرة، هذا الطالب الذي أحرز الدرجة الأولى على القطر في الثانوية العامة، لماذا أحرز هذه الدرجة؟ لأن الامتحان، صورة الامتحان، شبح الامتحان، وقت الامتحان، خطورة الامتحان، ما بعد الامتحان، ما غادر ذهنه ولا دقيقة في طوال العام الدراسي. كلما هم أن يضيع وقتا تذكر الامتحان، كلما هم أن يمضي وقتا مع أصدقائه تذكر الامتحان، كلما هم أن يقرأ قصة لا قيمة لها تذكر الامتحان، كلما هم أن يخرج من البيت تذكر الامتحان. والذي ينجو من الموت هو الذي يفكر في الموت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا لها، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. لكن هذا الذي يعد العدة للقاء الله عز وجل سوف يكون الموت في حقه عرسا. الإنسان له عرس في الدنيا، يقول لك شهر عسل، قد يكون شهر بصل، هذا العرس تأتي بعده المتاعب، ولكن عرس المؤمن لا تعب بعده إطلاقا. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لا كرب على أبيك بعد الموت أبدا، كرب ما في. فالإنسان اتقوا الله، يعني اتقي عذابه بطاعته، اتقي النار بالهروب من أسبابها، اتقي الله بطاعته، لا ملجأ منه إلا إليه. شيء آخر الآن لا بد من أن تعرفه، لا بد من أن تفكر في الكون من أجل أن تعلم من هو الله عز وجل. من هذا الذي يأمرك أن غض بصرك عن محارمه؟ من هذا الذي ينهاك؟ هو الله رب العالمين. مجرات، سماوات، أراضين، شمس، قمر، خلق دقيق، خلق عظيم، خلق مبدع، خلق متناهي في العظمة. هذا الذي خلق يأمرك، وهذا الذي خلق ينهاك. لذلك لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. المرحلة الثانية لا بد من أن تعرف أمره بالبيع والشراء. أخي، هل الطريقة في البيع صحيحة أم غلط؟ يقرها الشرع أم لا يقرها؟ ترضي الله أم لا ترضي الله؟ هذه الطريقة في الشراء، وهذه الطريقة في البيع، وهذه الطريقة في التعامل، في بيعك وشراءك، في وظيفتك، في عملك، في صنعتك، بدكانك، بوظيفتك، بمعملك، وراء مكتبك، مع أهلك، مع أولادك، ما حكم الله؟ طرق الباب، جاءت امرأة، أنظر إليها أم لا أنظر؟ أدخلها أم لا أدخلها؟ ما حكم الله في هذا الأمر؟ يجب أن تعرف الحلال والحرام في كل مناحي الحياة. لذلك طلب الفقه كما قال عليه الصلاة والسلام حتم واجب على كل مسلم. عرفت الله يجب أن تعرف أمره، لا بد من معرفته أولا، ولا بد من معرفة أمره ثانيا، من أجل أن تطيعه فتتقي عذابه، من أجل أن تطيعه فتتقي عذابه، من أجل أن تكون من المتقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني من علامة إيمانكم طاعتكم لله عز وجل. فهذا الذي لا يطيع الله لا يعرفه إطلاقا، ليس مؤمنا به. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. خشيتك لله علامة معرفتك له. ولا يمكن أن أصدق أن إنسانا يعصي الله قصدا ويقول أنا أعرفه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله الذي إليه تحشرون، إليه تحشرون، المصير عنده. هل أنت في الدنيا موقت ضيف، والدليل اقرأ النعوات كلها، كتب عليها وسيشيع إلى مثواه الأخير، معنى بيتنا مثوى موقت، هذا ما بعرف واحد بيبقى فيه بينتقل لغيره، بيموت فيه لما بغيره، وين بيغسلوه بالبيت ما بعرف، بالحمام بالمطبخ، هذا البيت موقت، والمثوى الأخير هو القبر. إذا بالقبر شو في؟ بيقول له ربنا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. المصير عنده، بتدور بتروح لأمريكا، بتعمل تروح على اليابان، تروح لأفريقيا، بتطلع على القمر، بتغوص في البحر، إليه تحشر بالنهاية، لعنده بالنهاية. أينما ذهبت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واتقوا الله لعلكم ترحمون. كملخص دقيق للدرس هو أن كلمة التقوى ومشتقاتها وردت في القرآن كما قلت قبل قليل أكثر من 300 مرة، وكلمة التقوى توحي أن هناك خطرا خطيرا يتهدد الإنسان، لأن الإنسان حمل الأمانة وهو معد ليكون أكرم المخلوقات وأسعدها، لكن إذا خالف الأمانة ولم يحملها حق حملها وخانها سوف يكون أشقى المخلوقات. من هنا جاءت كلمة التقوى، اتقي عذاب الله بطاعته. فالتقوى تعني أن تطيع الله، لذلك قالوا نهاية العمل التقوى، نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني ليكن همك الأول أن تطيع الله في كل شيء، في كل شيء، في علاقاتك الشخصية، في علاقاتك التجارية، في علاقاتك مع من هم فوقك، مع من هم دونك، في كل شأن من شؤون حياتك، إذا أطعت الله فقد اتقيته. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المتقين، يعني إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فثمن محبة الله أن تكون تقيا. والآية الثانية أم نجعل المتقين كالفجار، يعني معقول؟ هل تقبل على الله عز وجل أن يعامل المتقي كالفاجر؟ هذا الذي يتقي غضب الله، يتقي سخطه، يتقي معصيته، يتقي عذابه، كإنسان فاجر لا يبالي؟ إذن كلمة التقوى حيثما وردت قد ترد في حق الناس عامة، والدليل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقد ترد بحق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقد ترد في حق المؤمنين بدرجات متفاوتة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي أيضا وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني ارفع مستوى الطاعة إلى أعلى درجة. وربنا سبحانه وتعالى يطمئن المتقين بأنهم سوف ينجون من عذاب الله، لقوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فإذا كلمة تقوى معنى في خطر، في خطر في الدنيا والآخرة، من خطر إتلاف المال بيكون صاحبه ما اتقى الله عز وجل، ما اتقى الله في كسبه فأتلف الله له ماله، الشقي في بيته هذا ما اتقى الله في زواجه فصار في بيته شقيا، يعني إن لكل سيئة عقابا. يعني ملخص الملخص، ما من مشكلة على وجه الأرض في المجتمع البشري إلا بسبب خروج عن منهج الله عز وجل. وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل. والله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالقرآن، الله نور السماوات والأرض، يعني في إشارات، في توضيح، في تبيين، أنت خلقت لكذا وكذا، إن فعلت هذا نجوت، إن فعلت هذا هلكت، طاعة الله في كذا وكذا، معصيته في كذا وكذا. فربنا عز وجل أعطاك هذا الكتاب، هذا الكتاب منهج دقيق، افعل ولا تفعل، يعني نشر التعليمات، تعليمات الصانع هذا الدفتر. أنت مين صنعك؟ الله عز وجل. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أنت صنعك الله عز وجل. وهذا الكتاب تعليمات الصانع، فإذا أطعت الله في تعليماته نجوت من عذابه، تكون متقي، وإذا خالفته في تعليماته وقعت في شر عملك. وإذا كنت تحب نفسك وذاتك، إذا كنت تحب وجودك وتحب استمرار وجودك وتحب سلامة وجودك وتحب كمال وجودك فاتق الله، أي اتق عذابه بطاعته. والحمد لله رب العالمين.